بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل قراءة صحيحه من كتاب الصلاة، من قوله: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صلى ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد
قال
فليركع ركعتين.
شيخ محمد فقال صلي صلي
نعم، فقال: صلي
صلي
ركعتين.
ركعتين. نعم
نعم، أحسن الله عليك. فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال: باب الحدث في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال رحمه الله تعالى: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال: حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. وقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: لي ابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. قال رحمه الله تعالى: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قال حدثنا
يعمل
حلاج، نعم،
على الجزم يعني. يعمل لي أعوادا.
نعم نعم أحسن الله إليكم. قال مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قال حدثنا حلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعملت المنبر. قال رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو أن عفوا أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير، حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله بنى الله له مثله في الجنة، كأنه رضي الله تعالى عنه اعتذر بلفظ المثل واعتمد في التزيين عليه، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال رحمه الله تعالى: باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال: سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. قال رحمه الله تعالى: باب الشعر في المسجد. قال حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. قال زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فاعتقيها. نعم
ذكرته ذلك.
نعم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك. نعم أحسن الله إليكم. فقال: ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب
السلام عليكم.
ذكر البيع. نعم. آه نعم
بقي
نعم
يا شيخ.
قال نعم قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صعد المنبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ذكر البيع والشراء، أي ذكر مسائله. نبه على أن ما ورد النهي عنه هو فعل البيع والشراء في المسجد، وأما ذكرهما وذكر ما يتعلق بهما من العلم فليس بمنهي عنه. قوله: إن شئت أعطيت أهلك، أي ثمنك لا بدل كتابتك. والحاصل أنها أرادت شراءها واعتاقها، لا أداء كتابتها واشتراط الولاء لها،
لا أداء
وإلا
كتابتها.
لا أداء كتابتها نعم لا أداء
نعم،
كتابتها واشتراط الولاء
واشتراط
لها.
الولاء لها.
نعم أحسن الله إليكم، واشتراط الولاء لها، وإلا لكانت هي المستحقة للزجر لا أهل بريرة. ثم أهل بريرة ما رضوا بالشراء إلا بشرط أن عائشة تعتقها ويكون الولاء لهم. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها، معناه مع الشرط كما هو مقتضى بعض الروايات، وإلا فلا يمكن منهم الشراء بلا شرط لعدم رضاهم به. وعلى هذا فيرد الإيراد المشهور، وهو أنه كيف أمرها بالشراء على هذا الشرط، مع أنه شرط مفسد للبيع وفيه من الخديعة ما لا يخفى. والجواب أنه شرط مخصوص بهذا الشراء، وقع لمصلحة اقتضته مثل التغليظ عليهم بإبطال شرطهم عليهم بعد تقريرها لهم صورة، وللشارع التخصيص في مثله، والله تعالى أعلم. قوله: ذكرته ذلك، المشهور على الألسنة ذكرته بالتشديد، كأنه بناء على ما زعموا من كونه متعديا إلى مفعولين، والمخفف لا يتعدى إليهما، فجعلوه مشددا. لكن مقتضى المشدد أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالأمر قبله، إلا أنه نسيه أو غفل عنه، فذكرته عائشة الأمر، وهذا لا معنى له هنا. فالوجه أن يقرأ مخففا، والحمل على الحذف والإيصال، أي ذكرت له ذلك، أو على أن ذلك يدل أو على عفوا أو على أن ذلك بدل من الضمير. والجار والمجرور محذوف، أي له، وهذا هو الموافق للروايات، ويقتضيه المعنى المقصود ها هنا، والله تعالى أعلم. قوله: يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ظاهره يفيد أن كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو شرط باطل وهو مشكل. والوجه أن المراد كل شرط يرده كتاب الله صراحة أو ضمنا فهو فاسد، فكل شرط يخالف دين الله يرده كتاب الله لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله حتى سمعهما، الظاهر في المعنى سمعها كما في بعض الروايات، رواية التثنية تحمل على حذف المضاف، أي سمع أصواتهما، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو قال أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال على قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كان يقم المسجد، وكان من جملة أمره في ذلك التقاط العيدان وغيره كما ثبت في روايات الحديث. فعم الحديث الترجمة كلها نظرا إلى خصوص الواقع، وكثيرا ما يكون دليل المصنف بالحديث مبنيا على خصوص الواقع، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب تحريم تجارة الخمر، أي ذكر حرمتها في المسجد، ففيه إشارة إلى أن الشيء إذا كان حراما فذكر حرمته، فذكر إذا كان حراما
نعم.
فذكر حرمته، بل ذكر نفسه ليس بحرام فيجوز في المسجد، بل ذكر نفسه ليس بحرام فيجوز في المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في قال ابن عباس قال تعالى: نذرت لك ما في بطني محررة للمسجد يخدمه. قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو قال رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو قال كلمة نحوها، ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أو كلمة بالنصب عطفا على مقول قال، وضمير نحوها لتمام المقول باعتبار كلمة، واعتبار الجملة كلمة غير بعيد لغة، والله تعالى أعلم. وأما جعلها عطفا على البارحة فلا يصح إلا باعتبار أن تجعل لفظة البارحة مقول قال ضمنا، ولا يخفى أنه اعتبار بعيد، فالوجه ما ذكرنا تأمل. قوله فذكرت قول أخي إلى آخره، كأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى أن من أعظم ذلك
من أعظم
أن من أعظم ذلك الملك وأخصه التصرف في الشياطين والتم نعم من أعظم ذلك
وأخصه
الملك
عطف على أعظم
وأخصه نعم أن من أعظم ذلك الملك وأخصه التصرف في الشياطين والتمكين منهم،
التمكين
فيتوهم والتمكين منهم نعم والتمكين منهم فيتوهم بربط الشياطين عدم خصوص ذلك الملك بسليمان، ذلك
عدم
الملك
خصوص
بسليمان
ذلك
نعم
الملك بسليمان
عدم خصوص ذلك الملك بسليمان وعدم استجابة دعائه لما فيه من المشاركة معه في جملة ما هو من أخص أمور ذلك الملك، فترك الربط خشية ذلك التوهم الباطل. ولم يرد أن ربط الشياطين ولم يرد نعم
نعم
ولم يرد أن ربط الشياطين يوجب المشاركة
أو
معه
ولم
في
يرد
تمام ملك نعم ولم يرد أن ربط الشياطين يوجب المشاركة معه في تمام ملكه ويفضي إلى عدم خصوص ذلك الملك بسليمان، فإن التمكين من شيطان واحد بل من 1000 شيطان لا يقدح في الخصوص قطعا، فإن الخصوص كان بالنسبة إلى تمام الملك كما لا يخفى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الاغتسال إذا أسلم. كأنه أراد أن الأسير المربوط في المسجد يخرج من المسجد للاغتسال إذا أراد أن يسلم، فلذلك وضع الباب في أبواب في أبواب المساجد، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغزو جرحه دما، نعم، فإذا سعد يغزو جرحه دما، فمات فيها رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأنت راكبة يمكن أن يستدل بذلك على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، ومن يراهما نجسا لا بد له من الاعتذار، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. قال رحمه الله تعالى: باب الخوخة والممر في المسجد. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قال رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة رضي الله عنه ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فذهب علي أن أسأله كم صلى، فعلى هذا جزم ابن عمر بأنه صلى ركعتين كما تقدم عنه في الرؤى. جزم ابن عمر
جزم ابن عمر
نعم أحسن الله عليك. فعلى هذا جزم ابن عمر بأنه صلى ركعتين كما تقدم عنه في الرواية السابقة في الكتاب، ليس على وجه الحصر، بل على أن الركعتين أقل ما يتحمله مطلق الصلاة في النهار، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دخول المشرك المسجد. قال حدثنا قتيبة.
بعد إذنكم الكريم، هناك رواية أخرى عند الإمام أحمد أنه أيضا سأله عن كم صلى، فيحمل أيضا على أنه لما صلى ركعتين أنه قد سأله،
أنه سأل بلالا نعم،
يعني موجود عند مسند الإمام أحمد أنه هو سألته كم صلى، لعل هذا كان على التراخي فقال صلى ركعتين.
نعم
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
سلام.
يعني سأله بعد ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول المشرك المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت في المساجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب رفع الصوت في المساجد، يحتمل أنه بذكره الحديثين أشار إلى تفصيل بأنه إن كان بلا ضرورة يجوز، أو إلى أنه ممنوع بضرورة أو بلا ضرورة. فلذلك بادر صلى الله عليه وسلم إلى قطع الاختصام بينهما، الموجب لرفع الصوت في المسجد قطعا لرفع الصوت فيه. وصارت هذه المبادرة بمنزلة الإنكار على رفع الصوت، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال حدثنا عبد الله بن ومد الرجل نعم قال حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، نبه به على أنه لا يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وعلى هذا فما ورد من النهي على هذا الفعل يحمل على ما إذا خاف بدو العورة بذلك جمعا بين الأدلة.
لماذا قال على وعلى هذا فما ورد من النهي على هذا الفعل؟ أصلها عن.
نعم فما ورد من النهي عن هذا الفعل. نعم،
كأنه ضمن كلمة النهي معنى كلمة أخرى مثل التنبيه، وعلى هذا فما ورد من النهي المنبه على هذا الفعل مثلا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرا القران فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. قال رحمه الله تعالى: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو قال ابن عمرو قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. قال وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد.
يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: بهذا.
نعم، أحسن الله عليكم. قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، وخرجت السرعان السرعان
السرعان
وخرجت السرعان نعم صلاتك وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟
ولم تقصر.
نعم، مضبوطة ولم تقصر. نعم.
يعني في تخالف بين الكلمتين، أم قصرت قال ولم تقصر. نعم.
هي أنا بالضبط ده، لم أنسى ولم تقصر. نعم. فقال أكما يقول
يعني
ذو اليدين
من الثلاثي وتقصر من الرباعي.
نعم.
وعلى الجادة قال لم أنسى ولم تقصر. نعم.
نعم. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. قال رحمه الله تعالى: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء.
احنا قرأنا التعليق السابق
أظن لم يأتي بعد،
واشتبه علي لأن الحديث 77 صلاة الجميع، وهنا قوله صلاة الجمع، لكن كأنه يتكلم عنه. وباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ليس فيه شيء. وباب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس فيه شيء.
نعم صحيح.
فكأن والله أعلم صلاة الجميع، صلاة الجمع.
نعم إن شاء الله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله صلاة الجمع أي صلاة القوم الذين يصلون مجتمعين خلف إمام، وليس المراد صلاة كلهم، بل صلاة كل واحد منهم، بل صلاة كل واحد منهم. ولذلك قيل تزيد على صلاته بالأفراد لا الجمع، والمراد الفرد، وإلا فقد ورد أن النفل في البيت أفضل.
ولذلك قيل تزيد على صلاته بالإفراد.
نعم قبلت الجمع بالأفراد. نعم
أو على لذلك صلاته قيل تزيد بالأفراد بالواحد يعني.
نعم
ممكن
هذا ما مر في ذهني يعني.
نعم
ولذلك قيل تزيد على صلاته بالإفراد للجمع، والمراد الفرض، وإلا فقد ورد أن النفل في البيت أفضل. وقوله وصلاته في سوقه يدل على جواز الصلاة في السوق، وإلا لما كان لها فضل، فلا يصح تفضيل صلاة الجميع عليه. فإذا جازت الصلاة في السوق فجوازها في مسجد السوق بالأولى. وقد يقال صلاة الجميع هي الصلاة في المسجد مع الإمام عام من أن تكون في مسجد السوق أو في غيره من المساجد، فشمل بعمومه الصلاة في مسجد السوق. فمحل الاستدلال هو أن مدحه لصلاة الجميع على الإطلاق دليل على جواز الصلاة في مسجد السوق أيضا. فتأمل وقوله فإن أحدكم إلى آخره تعليل للزيادة، لا بمعنى أن زيادتها بالنظر إلى متعلقاتها، أي أنها بضم ثواب تلك المتعلقات تصير زائدة أجرا، إذ لا فضيلة حينئذ لنفس الصلاة، وهو خلاف الظاهر. وأيضا يلزم ألا تكون صلاة الجميع منضبطا أمرها في الدرجات، بل تكون متفاوتة في الدرجات قلة وكثرة حسب قلة المتعلقات وكثرتها، بل بمعنى أنها إذا كانت عادة لا تخلو عن هذه المتعلقات التي هي خيرات وأعمال موجبات للثواب والجزاء عند الله، كانت أحب وأحسن عند الله تعالى، فجعل الله تعالى جزاءها زائدا على جزاء ما تكون خالية عادة عن هذه المتعلقات، والله تعالى أعلم.
وكذلك قوله صلاة الجميع، لأنه قال بعدها وقد يقال صلاة الجميع هي الصلاة في المسجد، كان الخطأ من هنا يعني.
نعم يعني هي صلاة الجميع.
نعم كما في الأصل المتن.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. قال: وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمني. نعم. وأنت ذاهب إلى مكة. هي مضبوطة. اليمنى. نعم.
حافة يمنى وحافة يسرى.
اشتبه علي. نعم. حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى. نعم. أحسن الله عليكم. عفوا. على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. قال: وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف. وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. يعني من باب الاقتداء، ليس كذلك؟
نعم.
قال: وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يخرج من أكمة
بطح.
في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين ولا بميلين. بميلين. وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. قال رحمه الله تعالى: وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق، عند سلمات الطريق. بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة، ذلك المسيل لاصق بكراع، في مسيل دون هرشة، أليس كذلك؟
نعم.
ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة، حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. قال وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة، غليظة، نعم، على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة،
أكذا؟
فجعل فرضتي الجبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أو حج أو عمرة عطف على غزو، وكلام القسطلاني يشعر بأنه عطف على تلك الطريق، ولا يخفى أنه بعيد بل فاسد. فتأمل قوله صلى حيث المسجد الصغير، المسجد بالرفع مبتدأ حذف خبره أي موجود، والجملة مضاف إليه لحيث، فهي لا تضاف إلا إلى الجملة.
المسجد الصغير، ولذلك هو يتكلم عليها.
صلى، قوله صلى حيث المسجد الصغير، المسجد بالرفع مبتدأ حذف خبره أي موجود، والجملة مضاف إليه لحيث، فهي لا تضاف إلا إلى الجملة. واعتبر القسطلاني المسجد أو المسجد خبر مبتدأ محذوف، وقدره حيث هو المسجد. قلت ولا يظهر لهذا الذي قدره مرجع، إذ لا يرجع إلى حيث، إذ الجملة المضاف إليها لم يعهد فيها ضمير للمضاف، وأيضا يظهر عند التأمل فساد المعنى، ولا يظهر مرجع آخر، فافهم.
كيف؟ قلت ولا يظهر لهذا الذي قدره مرجع،
مرجع آخر؟
لا،
ولا يظهر
البداية. قلت ولا يظهر لهذا الذي قدره مرجع، إذ لا يرجع إلى حيث، إذ الجملة المضاف إليها لم يعهد فيها ضمير للمضاف، وأيضا يظهر عند التأمل فساد المعنى، ولا يظهر مرجع آخر، فافهم.
نعم. أقرأ مرة أخرى؟
لا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام سترة من خلف، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب سترة الإمام، سترة من خلفه، أي فلا حاجة لهم إلى اتخاذ سترة لهم على حدة، بل يكفيهم سترة الإمام، وتعتبر تلك سترة لهم أيضا. ولهذا يكون المرور المضر بين يدي المصلي في حق المأموم هو المرور بين الإمام وسترته كما في حق الإمام. ويدل عليه ما ذكره ابن عبد البر حيث قال حديث ابن عباس هذا يخصص نعم نعم قال حديث ابن عباس هذا يخصص حديث أبي سعيد الخدري: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد. فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا. قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى. نقله في الفتح وفي شرح العلمي.
نقله نعم.
قال الأبهري نعم سترة الإمام سترة نعم قال الأبهري سترة الإمام سترة المأموم نعم قال الأبهري سترة الإمام سترة المأموم فلا يضر المرور بين يديه فلا يضر المرور بين يديه المرور نعم فلا يضر المرور بين يديه لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه. انتهى. وعلى هذا فالمصنف أخذ من الحديث الأول أن المرور بين يدي المأموم لا يضر إذا لم يكن بين الإمام وسترته، وبنى ذلك على أن قوله إلى غير جدار معناه إلى شيء هو غير الجدار، وهو المتبادر من هذا اللفظ، لأن كلمة غير تكون صفة. ومن الحديث الثاني والثالث أنه لا حاجة للمأموم إلى سترة، بل يكفيه سترة الإمام كما اكتفى الناس بسترته صلى الله عليه وسلم. قوله: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة الذي عليه الصلاة
الباب الذي بعده
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
وهذا من الثلاثيات.
نعم.
المكي يزيد سلمة بن أخو. وغالب ثلاثياته من هذا الطريق.
نعم أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة الذي عليه الشراح وهو الموافق لبعض الروايات، أن المراد بالمصلى موضع القيام لا موضع السجود، وممر الشاة على ما يظهر لا يزيد على نصف الذراع، بل قدره بعضهم بشبر كما ذكره ذكره الأبي في شرح مسلم، وهذا لا يكفي عادة للسجود فيه كما لا يخفى. وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة فجعل بينه وبين الجدار قدر 3 أذرع، وهذا هو الذي يمكن أن يعتمد عليه، ولهذا استحسنه جماعة. لكن لابد لحديث الباب من محمل، فقال بعض مشايخ المالكية محمله حالة القيام أو حالة القيام، فقال ينبغي أن يكون الشبر بينه وبين السترة وهو قائم، فإذا ركع تأخر بثلاثة أذرع قال، والتأخر وإن كان عملا لكنه لمصلحة الجمع بين الحديثين. قلت والتزام هذا الفعل في كل ركعة بعيد، فالوجه أن يحمل المصلى على موضع السجود وتحمل رواية موضع القيام على تصرف بعض الرواة لقصد النقل بالمعنى، أو يحمل ممر الشاة على موضع يمكن لها فيه التعدي والمشي طولا لا عرضا، أي لو كان هنا طريق إلى جهة القبلة، المفروض هناك، أي لو كان هنا طريق إلى جهة القبلة وأرادت الشاة المرور من موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة لأمكن لها القيام في المسافة التي بينه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار مارة إلى جهة القبلة. ولعل هذا محمل ما قاله ابن الصلاح، قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فصل عندي من عند الكلمة التي كنا عندها، وهي كلمة هنا
اللي هي في الشرح في الحاشية.
نعم، أي لو كان هنا طريق إلى جهة القبلة وأرادت الشاة المرور من موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة
الصوت قطع مرة أخرى مولانا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
الصوت قطع من أول قول.
هذا...
أقرأ. لأمكن لها القيام.
لأمكن لها.
قطع من أول قول. اللي هي
قال والتأخر وإن كان عملا. نقرأ كله.
أقرأ ماشي. أي لو كان هنا طريق ولو كان هنا طريق إلى جهة القبلة وأرادت الشاة المرور من موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة لأمكن لها القيام في المسافة التي بينه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار مارة إلى جهة القبلة. ولعل هذا محمل ما قاله ابن الصلاح، قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. قال رحمه الله تعالى: باب السترة بمكة وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنه قال: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين يصلي؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع.
أين صلى؟
قال بين العمودين المقدمين.
نعم.
صلى الله عليه. قال بين العمودين المقدمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
البيت هذه اعتراضية يعني. قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. نعم.
قال: باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا
إسماعيل.
نعم. وقال لنا إسماعيل حدثني
عمودين عن يمينه خلاف العمود.
وقال لنا إسماعيل قال حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
أظن في الرواية جعل عمودا عن يساره بالتنوين وعمودا عن يمينه بدون تنوين.
طيب، ما ما الخلاف الآن بين إسماعيل وعبد الله بن يوسف في الرواية عن مالك؟ ثم إني عمودا مثنى مرفوع بالألف.
أي
كيف يعني؟ طيب
على ستة أعمدة عشان ينضبط ال.
جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه
وثلاثة أعمدة
وراء خمسة، فهو أخطأ في قوله عمودا، فجاء لذلك برواية إسماعيل متابعة له عن مالك إنه قال عمودين عن يمينه.
بفرقة جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه
في رواية إسماعيل هذا.
نعم
لا تمشي بدون الضبط بدون التنوين
عمودا عن يمينه، لو جعلناها حتى بدون التنوين لا تمشي على قواعد اللغة يعني. لأن المثنى في هذه الحالة بالياء.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى. يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.
نعم، نقف هنا إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.